الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعلم الحديث له موضوع وغاية، فأما موضوعه فهو النظر في المرويات سندا ومتنا، وأما غايته فمعرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. وقد ذكر السيوطي في ألفيته هذين الموضوعين فقال: علم الحديث ذو قوانينات حد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. إذن ما هو الموضوع؟ موضوع علم الحديث هو دراية السند والمتن، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما هو المقصود من دراسة علم الحديث؟ أن نعرف المقبول من المردود. وكما قلت لكم في المرة الماضية، فإن علم الحديث خادم تحتاج إليه كل العلوم، لأن ديننا دين سمعي. فيما يتعلق بالسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة فينقلها عنه الصحابي إما إلى صحابي آخر وإما إلى تابعي، وينقلها التابعي إلى تابعي أو إلى من هو دونه، وهكذا تمشي أو تمر سلسلة الإسناد عبر القرون، حتى وصل الإسناد إلى القرن الثالث الهجري، وهو كان يعتبر أنشط القرون من جهة تدوين السنة. وانتهت سلسلة الإسناد المجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في القرن الرابع الهجري، بمعنى لم يعد أحدا يستطيع أن يصل بإسناد مجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يمر على كتاب مدون، كأمثال البيهقي مثلا في القرن الخامس وما قبل البيهقي بقليل. البيهقي يمر في مروياته على كتب من سبقوه، يعني يروي كتاب البخاري بإسناده أو إسنادين إلى البخاري، ويروي كتاب مسلم بإسناد، زي النهاردة مثلا لو إحنا نقرأ كتابا من كتب الحديث سواء كان البخاري أو مسلم أو أي كتاب آخر، وأنا معي إسناد، فبعدما أقرأ الكتاب أذكر لكم إسنادي، أو قبل أن أقرأ الكتاب أذكر إسنادي إلى مسلم، أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا مسلم، وأخذ الإسناد اللي في مسلم وأطلع به. مسلم أو الطبقة اللي هي زي في القرن الثالث الهجري كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مسلم بيمر على كتب. إنما في الأزمنة المتأخرة ما عادش حد يستطيع بإسناده أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن يمر على كتاب المصنف يأخذ يروي الكتاب بإسناد أو بإسنادين أو بثلاثة كما يتيسر له. وكلما جاء ذكر مسلم لا يصل إليه إلا بهذا الإسناد أو بهذين الإسنادين على حسب ما معه من الإيه؟ من الأسانيد. فانقطعت سلسلة الإسناد في القرن الرابع الهجري تقريبا، وصار كل من يأتي بعد ذلك يروي عادة أو يروي عادة بالإجازة، سواء كانت إجازة عامة أو إجازة خاصة. لكن هناك شيء مهم بالنسبة للمتأخرين الذين يصلون إلى الكتب، فلنفترض أن شيخه كذاب وشيخ الشيخ كذاب واللي فوق مخلط مثلا، حتى وصل إلى مسلم، لما أحب أحكم على الإسناد أو إسناده إيه؟ ضعيف أو إسناده ساقط؟ من عندي كذاب في الإسناد أحكم عليه بإيه؟ يعني لا يضر، خلي بالك من الكلام ده، بعد ما انقطعت سلسلة الإسناد المجرد لا يضر أن يكون في إسناد النازل اللي هو زي حالتنا يعني في إسناده كذاب أو كلهم كذبة، طالما صح الكتاب إلى صاحبه، طالما إيه؟ صح الكتاب إلى صاحبه. في بعض كتب لا تصح إلى أصحابها، فده ما ينفعش. أنا بتكلم في كتاب صح إلى صاحبه، كتاب صحيح مسلم صح إلى مسلم، البخاري صح إلى البخاري، أصحاب السنن صح كل كتاب إلى صاحبه. فإذا صح الكتاب إلى صاحبه لا يضر الحديث من كان في الإسناد من الساقطين أو الكذابين بينك وبين صاحب الكتاب. الكلام واضح ومفهوم؟ إنما متى يضر وجود الكذاب أو المتروك أو الساقط؟ إذا كان في إسناد مجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال أحد المصنفين من الأئمة حدثنا فلان، وليكن عبد الله بن وهب، لو قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، أبو الأسود اللي هو يتيم عروة صاحب المغازي معروف، أنا لما أجي أحكم على الإسناد ده أنظر في الإسناد، أي واحد ضعيف أضعف الإسناد به خلاص. فيقول لك مثلا ابن لهيعة، ابن لهيعة لم يكن نقاوة من الرجال، يعني برضو إيه، حتى أيام قبل أن تحترق كتبه لم يكن في الحفظ كالحفاظ المتقنين، بل كان عنده أيضا بعض لا مبالاة حتى هو في أيام الإيه؟ أيام الاستواء. رواية عبد الله بن وهب عنه أمثل من رواية غيره، وذهب بعض العلماء إلى تقويتها كالحافظ عبد الغني ابن سعيد ذهب إلى تصحيحها، وتوسط آخرون فقالوا إيه الإسناد يكون حسنا. وقلت طبعا مسألة لا كده ولا كده بإطلاق، كما قلت كثيرا إن المحك الحقيقي هو النظر في الأسانيد، إنما الحكم العام على الراوي لا يفيد، الحكم العام على الراوي لا يفيد، لكن لأن كل حديث من الأحاديث له ظروفه الإيه؟ الخاصة على حسب الأسانيد والكلام. يبقى القرن الثالث الهجري هو كان القرن الذي عني فيه العلماء بتصنيف كتب الحديث، وكان من أزهى عصور هذه الأمة فيما يتعلق بالتدوين. فنشأ علم الحديث بعد سنة 40 تقريبا، لما بدأ الكذب يظهر بافتراق هذه الأمة وظهور الفرق الكبيرة، الفرقتين الكبيرتين، فرقة الشيعة وفرقة الخوارج. لن ترى على بسيط الأرض أكثر كذبا من الروافض، لأنهم يتدينون بذلك. ولن ترى طائفة الكذب فيها أقل مما يتصور من طائف المبتدعة زي الخوارج، كان الكذب ناقلا عن الإسلام عندهم، كان كبيرا، فما كانوا يكذبون، كانت أسانيد الخوارج نقية بخلاف أسانيد الشيعة والروافض، دول يعني كانوا كما قلت يتدينون بالكذب. بدأ يظهر الكذب بعد سنة 40 شيئا فشيئا، فبدأ العلماء يتصدون لذلك. قال ابن عباس: كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. عشان كده زمان يعني بعض العلماء الذين كانوا يحتجون بالمرسل على أساس لم يكن يعني الكذب مش انتشر، كان الكذب موجودا لكن لم يكن الكذب سمة. وابن عباس قال هذا الكلام قديما قبل ظهور الأئمة الذين يحتجون بالمرسل، لكنهم كانوا يحسنون الظن بأهل العصر، عشان كده كانت الدنيا بتنشي فيما يتعلق بالمراسيل لحد سنة أظن 200 لما جاء الشافعي فتكلم في المراسيل وتابعه الناس على ذلك. من ذلك الوقت بدأ النظر في الرجال، يعني بدأ علم الرجال والجرح والتعديل من بعد الفتنة مباشرة. وكما قلنا الرواية لها أصل وفرع. أصل الرواية الكلام أم الناقل؟ الناقل، يعني الراوي ولا الرواية؟ مين الأصل ومين الفرع؟ الراوي هو الأصل والرواية فرع، فلأن الراوي هو الأصل اهتم العلماء بهذا العلم الجليل وعلم جرح والتعديل، وأنفقوا أعمارهم في التجوال ما بين المدن وينقلون أقوال العلماء في كل راوي لحد ما جاء زمن الصبر والنظر في المرويات والاعتبار والشواهد والمتابعات، فبدأ العلماء يعرفون أن هذا الراوي مخلط حتى وإن لم يدركوا زمانه. يعني ابن معين بيتكلم في راوي من التابعين يقول لك مثلا ده ضعيف، طب هو ابن معين أدرك هذا الراوي؟ قال لك مش شرط يدركه، إنما أتى بمروياته وعرضها على مرويات أهل طبقته من الثقات لا مخلط. يعني لما يكون مجلس كهذا المجلس وإحنا بيحضر المجلس ده المسجد الخاص بأهله، حصل موقف معين في المسجد، قام واحد مجنون ولا بتاع واتكلم ومسك فيه ومسكت فيه والكلام ده وخلاص وسلكتونا عن بعض، هيطلع كل واحد فيكم يروي ليه؟ يروي الواقع الأقرب، ها؟ هيكون أدرى بالإيه؟ بالواقع. البعيد خالص سيشبه له، يطلع يقول ده ضرب على قفاه، لا ما حصلش، ده مسكوا فوق ورزعوا في الأرض مثلا، كل ده ما حصلش. فلما الاقي مثلا 3-4 يقول لك شالوا وهبدوا في الأرض، مع إن معظم الناس قالوا يا دوبك هو شخط فيه وشخطوا ببعض والكلام ده وقعدنا كده، فقال أمسك الراوي ده إزاي خالف هذا الجمع وهم كلهم كانوا حاضرين. فهو أنا أشوف بقى الثقات المتقنين في هذا المجلس بيتعرف فلان وفلان وفلان وفلان، نقول لك خلاص هم دول يعتبروا الطبقة الأولى من أصحاب الشيخ فلان. أي واحد يروي رواية عن هذا الشيخ تخالف هؤلاء يبقى احنا نرد روايته. دي مسألة اعتبار، ان احنا نعتبر مرويات الراوي، فاذا وجدنا المخالفات كثيرة في مرويات الراوي دايما يخالف اهل الطبقة الاولى يبقى خلاص هندي له حكم لا ان هو لا مبالي، انه مخلط، انه سيد حفظ، انه صاحب مناكير، اي حكم الاحكام اللي علماء الجرح والتعديل درجوا عليها. فمش لازم العالم يدرك زمان الذي تكلم فيه، إنما ينظر إلى مروياته ويصبرها. بدأ هذا العلم طبعا كعادة أي علم، بدأ وليدا شيئا فشيئا، وبدأ ناقصا غير كامل. كل واحد من العلماء يأتي فيضع لبنة في هذا الجدار ولا يهدم ما فعل أخوه، وهكذا تستمر العلوم وتعلو وتصل. ما يجيش واحد يهد، إنما يجي واحد يضع لبنة ويجي الثاني يضع لبنة ويجي الثالث يضع لبنة، كله بيبني حتى لو كان ناقدا. يعني العلماء الذين انتقدوا ابن الصلاح مثلا صاحب المقدمة كما ذكرت لكم في المرة الماضية، بورك لابن الصلاح في كتابه، فمن شارح له ومن ناظم ومن متعقب ومن مدافع ومن مختصر. طب اللي هو الناقد ده ما كان قصده أن يهدم ابن الصلاح، إنما كان قصده أن يسد الإعواز الواقع في الكتاب، يسد الخلل الواقع في الكتاب. فيأتي مثلا مغلوطاي يقول لك إصلاح ابن الصلاح مثلا، فيقصد أنه يصلح ما فات، وقد يكون المتعقب هو اللي غلطان أو شبه له. يأتي مثلا العراقي يعمل نكت على ابن الصلاح، يأخذ اعتراضات من سبق على ابن الصلاح فيؤيد المعترض مرة ويعارضه مرة. يأتي ابن حجر العسقلاني تلميذ العراق يعمل ايه؟ يعمل برضو تنكيت على تنكيت شيخه العراقي، فيوافق العراقي في اشياء ويخالفه في اشياء. فيأتي من بعد ابن حجر العسقلاني برضو يوافق في اشياء ويخالفه في اشياء، لكن جملة القول ان كلهم يبني ولا يهدم. فهذا العلم بدأ شيئا فشيئا فشيئا حتى اكتمل. بعض الناس يقول ما عملكم في علم الحديث، ودي هذه المقولة قالها بعض المعاصرين، ما عملكم في علم الحديث، علم الحديث نضج ثم احترق. يريد أن يقول إن المتأخرين لن يفعلوا شيئا في علم الحديث، مثلما لأن المتقدمين فعلوا كل شيء. يعني أي واحد يريد أن يحرر مسألة من المسألة في علم الحديث يقول له ريح نفسك، هتقول إيه؟ ما ترك السابقون عليك كلاما لمتكلم. الكلام ده مش صحيح، وإنما يقول هذا الكلام من لم يدرس هذا العلم أو اكتفى بالدراسة النظرية الكتب الموجودة. لا، ده هناك قواعد في علم الحديث تحتاج إلى تحرير لحد النهاردة. يعني المدلس، معلوم أن المدلس لابد أن يصرح بالتحديث عمن حدثه، ده مدلس الإسناد. يعني الأعمش لازم يقول حدثني أبو صالح، ولو نزل فروى عن سهيل يقول حدثني سهيل مثلا. محمد بن إسحاق إذا حدث لازم يقول حدثني الزهري، لازم يقول صيغة من صيغة التحمل التي تفيد السماع المباشر. هذه القاعدة هي القاعدة المعروفة في علم الحديث. طيب تفتح ترجمة سفيان الثوري يقول لك كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. افتح كتب التخاريج وكتب اللي اهتمت بالرواية والنقد والكلام ده، هو لا ترى أحدا يعل حديثا بتدليس سفيان. ما يقولكش فيه سفيان الثوري وهو مدلس، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. الزهري كان يدلس، ومع ذلك كان يدلس في النادر يعني، ومع ذلك لا ترى أحدا يقول الزهري عن الخبر. طب أبو الزبير يقول لك عن جابر لازم يصرح بالتحديث. طب ما احنا نفهم بقى تصرفات العلماء، هل هي مراقبة للقواعد؟ يعني فيما يتعلق بالأعمش مثلا الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش قال إذا حدث عن أبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب فعنعنته محمولة على الاتصال. ليه؟ وهنا لازم برضو مش عايز تصرفات العلماء يبقى فيها تناقض مع القاعدة، لأن أنت لما تقرأ القاعدة يقول لك المدلس لابد أن يصرح بالتحديث، وتيجي تلاقي كلام الذهبي يقول إذا عنعن الأعمش عن أبي صالح أو أبي وائل أو هذا الضرب يعني فعنعنته محمولة على الاتصال. إزاي؟ هو ده مناقض للقاعدة. إذا كان القصد بالإكثار أنه أكثر عنهم فأبو الزبير أكثر عن جابر، ومع ذلك لم يتسامح الذهبي في عنعنة أبي الزبير وتسامح في عنعنة الأعمش، حتى أنه قال إن لأبي الزبير في صحيح مسلم عن جابر أحاديث في القلب منها شيء. ده في صحيح مسلم، فليه ما فوتش لأبي الزبير وفوت للأعمش؟ وهذه كلها مشاكل، دي كلها عبارة عن أسئلة أنت لن تجد لها جوابا في الكتب، إنما تجد لها جوابا إذا اشتغلت وإذا كانت حياتك كلها في الحديث مع الموهبة والملكة وطول العمر ممكن تجاوب، وتبقى الإجابة بتاعتك برضو محل أخذ ورد. ففي هناك فيه يعني في علم الحديث زي ما إن شاء الله سيمر بنا كلام يحتاج إلى توضيح، كلام مجمل. والملاحظ حتى في كل كتب المصطلح إن كل المتأخر يأخذ من المتقدم ويعني يضيف إضافة يسيرة، بس مش هي الإضافة المبهرة يعني. فعلم الحديث كلمة نضج ثم احترق، ده تيئيس للمتأخرين أن يأتوا بما لم يأت به المتقدمون. وكما يقول القائل أبو عمرو بن الجاحظ يعني إله كلمة ومعتزلي يعني دعك منه، لكن إيه يعني قال كلمة طيبة، قال قولهم لم يترك الأول للآخر شيئا يضعف المنة القوة، يضعف القوة، والذي جعل التقليد يضرب بأطناب في هذه الأمة مثل هذه الأقوال، حتى أن الرجل إذا خالف المشهور عند المتأخرين في أي مذهب فقهي يرمونه بالحجار. إزاي تجرؤ على أنك تخالف فلان وتخالف علان وتخالف فلان ويعتبرونه من سوء الأدب أن تقول فلان أخطأ أو فلان أخطأ؟ لا، بل وصل هذا إلى يعني حتى زمان الخطيب البغدادي، يعني الخطيب البغدادي في مقدمة الكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الكتاب ده الخطيب البغدادي إنما وضعه يتعقب فيه البخاري على وجه الخصوص، هو تعقب آخرين، إنما البخاري نال أكبر قسط من التعقب في هذا الكتاب. ايه موضوع الكتاب؟ البخاري له ثلاث تواريخ، التاريخ الكبير، التاريخ الاوسط، التاريخ الصغير. طبع التاريخ الكبير وطبع التاريخ الاوسط وكان يعني ايه خرج خطأ بعنوان التاريخ الصغير، ولكن هو ثبت بعد ذلك انه هو التاريخ الاوسط والتاريخ الصغير. عندنا الكبير والاوسط، موضوع التواريخ دي ذكر أسماء الرواة وذكر بعض من فرض به وبعض مناكير الرواة أو بعض الأبحاث الحديثية المهمة زي السماع، سمع لم يسمع. فيجي البخاري على راوي اسمه مثلا محمد ابن زيد ابن إبراهيم ابن علي، خلاص أبو البراء، محمد بن زيد بن إبراهيم بن علي أبو البراء، فيترجم. وبعدين في موضع ثاني يقول محمد بن علي بن إبراهيم أبو البراء، يعملوا راوي ثاني يبقى الراوي الواحد خلاه ايه؟ اثنين. ليه؟ ده مره نسب نسبا كاملا، وده مره نسب الى جده او الى جد جده الى اخره. فالخطيب يجي يقول له لا، انت فرقت ما يجب ان يكون مجموعا وجمعت ما يجب ان يكون مفرقا. ياتي على راوي واحد الاثنين يدخلوا ببعض بالكنيه، يقول له لا دول اثنين مش واحد، وياتي بالدليل على ذلك من المرويات. طيب الخطيب البغدادي ده لما تعقب البخاري هيسكتوه؟ لا ما يسكتلوش. ليه؟ البخاري فوض شامخ، والخطيب متاخر ولا يصل في علمه الى البخاري، زي ما عملوا بالضبط مع ابن قتيبة فيما يتعلق بغريب الحديث لأبي عبيد. لما جاء ابن قتيبة وعمل كتاب غريب الحديث تعقب فيه أبا عبيد القاسم بن سلام، وطبعا أبو عبيد ده كان حاجة ضخمة جدا جدا، إبراهيم الحربي يقول فيه جبل نفخ فيه الروح، يقول في أبي عبيد جبل نفخ فيه الروح. فلما يجي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح يبقى هو يستاهل اللي جرى له. فابن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمة رائعة جدا يعتذر فيها عن أنه تعقب أبا عبيد، فكان من جملة ما قاله إن الله لم يخص للعلم قوما دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماض. وقعد يعتذر بطريقة ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة كان أديبا وكان صاحب يعني قلم سيال. فالخطيب بقى علشان برضه عارف انه هيقولوا له انت ايه والبخاري ايه، انت ايش جاب لي جابه وايش خلاك تتعقب البخاري، كتب في مقدمة الكتاب اعتذارا عن انه تعقب البخاري، وقال كلاما معناه يعني معاذ الله ان نحط عليهم، انما نحن كما قال ابو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. انا اطلع ايه؟ ده أنا مجرد بقلاية عبارة عن حبة رطب ها في نخلة طويلة عريضة. وقال إنما بهم تميزنا، إن قال بشعاع ضيائهم تميزنا وبهم عن الهمج تحيزنا. فيريد أن يقول إن ما عندنا من الفضل إنما هو منهم، وما عندنا من العلم إنما هو فرع على ما عندهم. فقام إيه؟ فقام اعتذر عن اللي انه تعقب. فالنهارده لما يجي بقى الواحد زي الخطيب بغداد يتعقب البخاري، نقدر نقول له ازاي تتعقب وما ترك الاول والاخر شيئا؟ لا، بل الصواب ان تقول كم ترك الاول للاخر، ده الصواب. فالقول بقى ان علم الحديث نضج ثم احترق والكلام ده انما يقوله من لا يدري علم الحديث، انما كما قلت قرأ كتابا أو كتابين في الأصول النظرية ولم يمارس هذا العلم ممارسة عملية. يبقى معنى الكلام أن علم الحديث يعوزه تحرير وشرح، وأنا بقول هذا الكلام حتى لا يستروح أحدكم إلى الكتب المطبوعة أو المصنفة في هذا العلم ويسكت، بل لابد أن يكون خلف ذلك همة عالية. وكل ما تعرف أن هذا العلم في بعض القواعد يعوزه تحرير كل ما يحصل لك نوع من النشاط. وطبعا ده مش معناه انك تتهور ها وتقعد تلطش بقى تخلي الله وانت ماشي، ما انت عايز تحرر بقى ها، فتقول لا ده غلطان في دي وغلطان في دي. لا، اعرف برضو ان العلماء الذين سبقوك كانوا على قدر عال من الفهم، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم ايضا، ربما وجد بعضهم جوابا وربما لم يجد جوابا. طبعا احنا قلنا هنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو اختصر في هذا الكتاب كتاب ابي عمرو بن الصلاح اللي هو ايه المقدمة، المسمى بالمقدمة في علم الحديث. قال ابن الصلاح، والحافظ ابن كثير يذكر الجملة من كلام ابن الصلاح ثم يعقب عليها إن كان الأمر يحتاج تعقيبا أو يوضح مراده من ذلك. يعني مش لازم يتعقب بصفة دائمة، لا، ممكن يكون يعني مكانه أو دوره ودور الموضح. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: القائل هو ابن كثير. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. حنقف عند عند هذه الفقرة. قال ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي. تعقب ابن الصلاح في الجملة دي: علمك الله وإياي. فقال المتعقل أنه خالف السنة في ذلك، فإن السنة أن يدعو المرء لنفسه أولا ثم يدعو لغيره بعد ذلك. ابن الصلاح بدأ بالدعاء له، كان المفروض يقول اعلم علمني الله وإياك، ولا يقول علمك الله وإياك. أقول: فتعقبوا ابن الصلاح في هذه، ليه؟ لأن في سنن الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الصحيح مسلم في حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبيا من الأنبياء قال: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا وعلى أخي موسى. فيقول لك بمقتضى هذا كان كان ينبغي له أن يبدأ بنفسه. فالذي ذهب إليه الحافظ العراقي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر نفسه قبل أحد إلا إذا ذكر نبيا من الأنبياء، أما فيما عدا ذلك فلا، بل قد يذكر الرجل فيدعو له ولا يذكر نفسه في هذا الدعاء. وطبعا تعرفين حديث ابن مسعود لما أو حديث ابن مسعود أو نعم تقريبا أو أنس، شكيت أنا الآن يعني الحديث، أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجوزاه فقال: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. أظن حديث مسعود حديث مسعود. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم وهاجر وسار وكام قال: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان الماء ظاهرا أو لكانت عينا معينا. فيعني إذا المسألة ليست بإطلاق. ثم إن الحديث الترمذي حديث فعلي وليس حديثا قوليا. لو كان الكلام مثلا إذا دعا أحدكم مثلا لأخيه فليبدأ بنفسه، إذا كان الصيغة كده يبقى خلاص يبقى صار أمرا. لكن كل الحديث بتاع الترمذي الذي اعترض به المعترض نقله على غير وجهه، نقله بهذا النص: إذا دعا أحدكم لغيره فليبدأ بنفسه، أو لأحد فليبدأ بنفسه. اللفظ مش كده في الترمذي، لفظ الترمذي كان إذا ذكر أحدهم فدعا له بدأ بنفسه. لكن شوف بقول لك يعني تشوف التدقيقات والتعقبات وصلت إلى مثل هذا، مع أنه كانت ممكن تعدي ممكن تمر، لكن هو كلهم كان يقصد أن يقيم السنة. طالما هذه فيها مخالفة للسنة، فيها مخالفة للنصوص، فيوم ينبه عليه مش من باب انه يكثر من سقطات ابن الصلاح وان هو تعقب وينفش ريش والكلام ده، لا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله، ونقف عند كلمة أهله. ليه؟ لأنه لأن أهل كل فن هم الحجة فيه، وإنما قال ذلك لأن الفقهاء أصولي الفقهاء سيعارضون المحدثين في بعض القواعد التي أهل الحديث أولى بها، هم دخلوا في الموضوع، وهذا الدخول كان له فساد يعلمه من ذاق علم الحديث لا سيما من منابعه الأولى. كم من الأحكام الشرعية بنيت على ألفاظ جزم المحدثون ببطلانها، ومع ذلك لم يأبه الفقهاء لها، وقالوا زيادة الثقة مقبولة هكذا بإطلاق عندهم، كلما زاد ثقة زيادة ردوها، وهم متناقضون في هذا لأنه كم من زيادات ردوها لثقات أيضا. ليه؟ لأنها خالفت أصلا عندهم أو خالفت دليلا. لا، العلم الحديث ده الذي يفصل فيه المحدثون، الفقيه شغلته بعد المحدث، يوقف الفقيه ينتظر المحدث، أما يروي السند والمتن يقول له هذا المتن صحيح يبتدي الفقيه يشتغل، فدور الفقيه بعد المحدث، لكن الفقيه لا، تدخل في عمل المحدث. وكما قلت لكم في المرة الماضية أن أغلب الذين يتكلمون في الأسانيد من المتأخرين هم من الفقهاء، إنما يجرون على ظاهر الأسانيد، ويكون أهل الحديث أعل هذه الأسانيد بعلل قوية، ومع ذلك يطوحون بعمل المحدثين ويدخل على اللفظة ويأخذ اللفظة دي ويفرع عليها أحكام فقهية. فالكلام اللي احنا هنقوله ده كله إنما هو عند أهل الحديث لأنهم هم الحجة في فنهم، زي النهاردة ما ابن عبد البر عير يحيى ابن معين بمسألة فقهية، أنا بقول لا، لا يجوز أن يعير ابن معين بغلطة فقهية أخطأ فيها. ليه؟ لأنه ما أفتى. أنتوا عارفين حكاية الفروج اللي وقعت في المية وماتت والكلام ده، أنا قلت الكلام ده قبل كده. ابن معين ما أفتى، لو ابن معين قال لها البئر أو الماء تنجس بموت الفروجة في البئر وطلعت غلط، نقول له والله أنت غلطان، أو يقول انزحوها وما حولها مثلا، يعني ساعات واحد كده طق في دماغه يعمل حاجه زي كده، مش ابن معين طبعا ولا حاجه، خذوها وما حولها وتوضؤوا بمائكم مثلا، يعني يوم يقول له انت غلطان وما حولها ازاي، اذا كان هو عايم كله بعض الكلام ده، لو جامد خذوها وما حولها زي الفاره تقع في السم، يبقى كلام مستقيم، بيت السمنه ما وصلهاش الايه، ما وصلهاش نجاسه الميته بتاع الفار، لكن اذا كان مائعا يبقى ما عادش حد ينتفع، وانت ممكن تاخد وتدي في الكلام اذا كان غلطان، لكن اذا حاد عن الجواب والست تقول له الفرخة ما وقعت في البئر ما حاله الماء، يقول لها ويحك لما لم تغطي البئر، يبقى حاد ولا لا؟ حاد عن الجواب. انما يلام من افتى في غير فن، ده اللي يلام، انما الذي حاد في الجواب لا يلام، ما حدش يقول ما عرفش وفي نفس الوقت ما حدش يجاوب عشان لا يغلطش، فمايل الكلمتين دول، ده يبقى ده لا يعير ولا يقال له ليه ما دخل في ايه؟ ما دخل في غير فن. ايه؟ الفقهاء حكام في الفقه، والنحاة حكام في النحو، والمحدثون حكام في الحديث، وهكذا كل فن يبقى ايه الحكام فيه؟ ايه؟ اهله، وقول اهله هو المعتبر دون غيره. وان شاء الله احنا يعني سنبسط هذا عندما ناتي على زياده الثقه، وسأريكم عجائب من صنيع الفقهاء في المسألة دي، مسألة زيادة الثقة مقبولة بإطلاق، وهوريكم المحدثين كيف كانوا يعملون وكيف كان الفقهاء يعملون. يقول: إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، كما قال السيوطي في ألفيته، قال إيه؟ وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. صحيح وضعيف وحسن في العراق ولا العراق؟ ده العراق. نعم. والأكثرون السيوط قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. نعم. يعني هو إيه؟ هو ده ثلاث أقسام. الحافظ ابن كثير له تعقب على التقسيمة دي. بقول هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أي إلى حقيقة الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، لأن ما فيش حاجة اسمها حسن. ما هو يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما هو يا حق يا ضلال، ها؟ ما فيش بينهم منطقة نصها حق ونصها ضلال. كذلك الخبر إما أن يكون مقبولا أو أن يكون مردودا، ما فيش منطقة وسط ما بينهم الاثنين. فهو بيقول له إذا كان يقصد نفس الأمر أي حقيقة الخبر فما هو إلا أن يكون صحيحا أي مقبولا أو ضعيفا مردودا. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. عندنا الصحيح يبقى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، الضعيف أنواع، حط بقى المعضل والمرسل والمنقطع والشاذ والمعل والمش عارف والمدرج والموضوع والباطل والمنكر، هتفضل تعد بقى أنواع. ها؟ فقال يعني إذا كان اصطلاح المحدثين فالحديث لا ينقسم إلى هذا فقط بل ينقسم إلى أكثر من ذلك. طبعا هو يعني عند الأئمة المتقدمين قبل الترمذي كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شيخ الإسلام ابن تيمية له في كتاب القاعدة الجليلة أو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له تفصيل في المسألة دي، يقول إن الأئمة قبل الترمذي كأحمد وابن معين وهؤلاء كان الخبر عندهم إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، والضعيف عندهم قسمان عند المتقدمين قبل مين؟ ترمذي، قبل الترمذي. والضعيف قسمان، ضعيف ضعفه خفيف وضعيف ضعفه شديد. فكانوا يحتجون بالنوع الأول من الضعيف اللي هو ضعفه إيه؟ خفيف، زي مثلا محمد بن عجلان، زي مثلا حديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول لك دي إيه؟ أحاديث حسان. فكان الإمام أحمد يحتج بهذه الأحاديث. جاء الترمذي أمسك الضعيف اللي هو الشعبتين دول، الشعبة الأولى في الضعيف إيه؟ ضعفه إيه؟ خفيف. والثاني الترمذي قال لك لا، أنا اللي ضعفه خفيف ده هسميه الحسن، هسميه إيه؟ الحسن. يبقى نشأ مصطلح الحسن من هنا، نشأ مصطلح الحسن من هنا. وطبعا كلمة حسن وردت على لسان أئمة قبل الترمذي، بل لعل الترمذي أخذ دي من البخاري، فإن البخاري كما في العلل الكبير للترمذي يعني في غير ما موضع يسأله الترمذي فيقول هذا حسن، ها وهذا حديث حسن. وقد وقفت اللي في كلام أحمد برضو على ذكر الحسن في كتب العلل، وكذلك وقفت لابن معين، بل وقفت لأبي حاتم الرازي في موضع في العلل أنه قال في حديث حسن صحيح، حسن صحيح. نعم الكلمة دي كانت موجودة على لسان العلماء، لكن لم يحد أحد قبل الترمذي قاعدة للحديث الحسن. يبقى الكلمة من حيث هي جرت على سنة العلماء اللي هم قبل الترمذي، لكن لا أعلم أحدا وضع قاعدة للحديث الحسن قبل الإمام الترمذي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ الذي وضع الحسن هو الترمذي، مش ان الكلمة جرت، لا، جرت على لسان مشايخ الترمذي وشيوخ شيوخ، ولكن القاعدة هو التي وضعها. وعندما نأتي على بحث الحسن ان شاء الله نقف على كلام الترمذي فيها. فإذا نرجع مرة أخرى إلى الضعف الخفيف. إيه الفرق ما بين الضعف الخفيف والضعف الشديد؟ قال لك جرح العدالة لا يندمل. إذا جرح المرء في عدالته كان الجرح شديدا، كان يقال كذاب فاسد، وما جرى مجرى هذه الكلمات، أو أن يكون مجهول العين. مجهول العين يعني ما يعرفوش أصلا. واحد كده اسمه مثلا أحمد ابن محمد. مين أحمد بن محمد ده؟ ولا عارفين، لا عارفين ننسبه القبيلة ولا ننسبه لبلد ولا حد من العلماء عارفه. اللي هو يقول فيه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي أو ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل مجهول. مجهول ده إذا أطلق أبو حاتم الرازي الجهالة فالمقصود بها جهالة العين، مقصود بها جهالة العين. ويلتحق برض مجهول عند أبي حاتم وغيره إذا قال لا أعرف، يبقى ده برضو رايح لإيه؟ للعين. العين اللي هو أصل البني آدم، ذات الشخص، اسمه ليه؟ اسمه العين. فأي جرح في العدالة يقع، تسند فيه بقى يوم وقع منك، كل ما تيجي تسند يقع منك. في الضبط أن يكون، أن يقول العلماء فيه متروك، ده برضو بيسقط حديثه، ده اسمه الضعف الشديد، ده الضعف الشديد. الضعف الخفيف أن تثبت عدالة الراوي ويخف ضبطه. بمعنى إيه؟ ضبطه مثلا بنسبة 70% أو 80%، مش 90-95-100%، لا، ينزل الضبط شوية، يكون الأقرب أنه يحفظ ويهم أحيانا. يوم يولد ده إيه؟ ده ضعف خفيف. زي مثلا لو احنا حبينا نمثلها بالواقع، يعني هنجيب مثلا حاجة تقيلة كده، صخرة بقى ولا شوال ولا، فجبت واحد إيديه مقطعة، مع واحد ايديه مقطعه، مع واحد ايديه مقطعه، مع واحد ايديه مقطعه، قلت لهم شيلوا الشوال، يعملوا ايه؟ مش عارف يشيلوه. فيقال ضعفهم ايه؟ شديد. يبقى الضعيف اذا كان ضعفه شديدا لا يقوي غيره. عشان كده العلماء يقول لك لا يقوي بعضه بعضا. متى يقوي بعضه بعضا ومتى لا يقوي؟ اذا كان الضعف شديدا. أو بلاش يا سيدي يكون إيديهم كلها مقطعة، واحد مقطوع له إيد والتاني مقطوع له رجل مثلا، يعني المهم يجي ويعملوا العملية ما يعرفوش يعملوها. غير مثلا جماعة، واحد عنده رمض، واحد بطنه بتوجعه، واحد عنده صباع، واحد مش عارف، قلت لهم شيلوا الشوال ده، يشيلوه؟ يشيلوه. يبقى إيه؟ كل واحد من هؤلاء الضعف بتاعه إيه؟ خفيف، يعني لم يقعده أن يمارس حياته، بل بيتحرك وروحه ويجي والكلام ده، وهو عيان وهو بيزك على رجله ومش عارف ايه الكلام ده، لكن حياته ايه؟ حياته ماشيه في الاخر. يقول لك ده ضعف خفيف. لما تجيب ده على ده على ده على ده، القوه المجموعه من اجتماعهم بتحدث ايه؟ نوعا من النهوض بالايه؟ بالحديث. فيبقى الامام الترمذي رحمه الله عليه جاء على القسم الاولاني من الضعيف، اللي كان ضعيف عند احمد، احمد يقول عليه ضعيف، لان ابن تيميه كان بيخرج قول من قول الإمام أحمد يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، لان في ناس عندهم الضعيف حتى الموضوع قسم الاقسام الضعيف، والصواب افراده ب يعني لوحده مش قسم الاقسام الضعيف. لكن يقول لك طالما الحديث صحيح وحسن وضعيف فالضعيف يدخل تحتيه كل انواع الاحاديث غير الثابته من اشرها الى اخفها شرا، كل ده داخل تحت الايه؟ تحت الضعيف. فبعض الناس كان يضع الموضوع تحت الضعيف، قسم من اقسام الحديث الضعيف. فيجي بقى المتاخرون ياخذوا كلمه الامام احمد، يعني احمد مثلا يقول ايه في حديث ابن لهيعة؟ يقول اني لا اعتبر بحديث ابن لهيعة وهو عندي يقوي بعضه بعضا، يقوي بعضه بعضا. ليه؟ تحت مظله ما يسميه المحدثين بالاعتبار. ف جاء المتاخرون بقى اللي مش عارفين بقى مصطلحات الائمه المتقدمين، وقال لك طالما الضعيف يحتج به فضائل الاعمال فكل ما يلاقوا حديث يقول لك ده ضعيف، اذا يحتج به فضائل الاعمال، فتسعى الخلق على الواقع. فاتوا بالبواطيل وبالموضوعات، والتي لا يشك من شم ريح الحديث مرة في حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا قط ولا تلفظ به، ويجعله حديثا ويبني عليه علانية وقصورا. لا، الضعيف الصحيح لا يحتج به في شيء من العلم. الأحكام الشرعية في اتفاق بين العلماء أن الضعيف لا يؤخذ به في شيء من الأحكام الشرعية خالص. واحد يقول لي طب ازاي انت بتقول الكلام ده؟ وقد احتج سائر العلماء بحديث ابي امامه اللي فيه الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، وقد نقل الشافعي اجماع المحدثين على ضعف الاستثناء في هذا الحديث. الماء لا ينجسه شيء الا من بعد الا، قال الشافعي أجمع أهل الحديث على أن هذا لم يثبت، إنما اللي ثبت إيه؟ الكلام الأولاني، شطر الحديث الأولاني، ثبت من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة وغير أبي سعيد. الماء لا ينجسه شيء، هذا ثابت، لكن إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، قال لك ليس بثابت. طب إزاي الفقهاء لما بيتكلموا في الماء اللي هو بقى الماء الطاهر المطهر يقول لك إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه؟ أخذوه من الحديث؟ أقول لك لا، لن يأخذوه من هذا الحديث، إنما هناك إجماع من الفقهاء عليه، فدليل المسألة الإجماع وليس الحديث. دليل المسألة الاعتماد على الحديث اعتماد شكلي، اعتماد شكلي. وقد يجمعون على معنى حديث فيه كلام عند أهل العلم، فيكون برضو الدليل هو الإجماع. تعرفين الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة أصول الفقه، هدينا قرآن وسنة وإجماع. فإذا لنرجع بين الأحاديث أن الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بشيء منها في الحلال والحرام، يبقى فضائل الأعمال. فالصحيح طبعا الأئمة لهم في هذا كلام، والمسألة فيها تفصيل، طبعا ليس هذا مكانه، لما مكانه في الحديث الضعيف. الأئمة لهم تفصيل في المسألة دي. الصحيح الذي أعتقده في هذه المسألة أنه لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، إنما يؤخذ بالحسن لغيره، أصله ضعيف ثم تعددت مخارجه كما يذهب إليه الترمذي رحمه الله فأعطاه قوة. عشان كده العلماء مختلفين في الحسن لغيره يحتج به في الاحكام الشرعيه ولا لا. احنا قلنا الثابت الصحيح والايه والحسن، فاذا قلنا الضعيف لا يحتج به في فضائل الاعمال لا يحتج به في الاحكام الشرعيه، طب الحسن لغيره اللي هو اصله ضعيف ثم تقوى بضعيف، الصوره اللي احنا لسه ايه قايلينها من شويه، قال لك طب ده إذا أنت وصلت إلى حكم بالحسن على الحديث يحتج به في الأحكام؟ فيه وقفة في الموضوع. قال لك ليه؟ قال لك لأن المحدث قد يخطئ، يقوي بما لا يقوي، لأن التحديد الضعف في الراوي يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى نظر. يعني حماد بن سلمة في ثالث البناني ولا حماد بن زيد؟ طبعا الأول حماد بن زيد ده هذا قبة الفلك في الحفظ، كان كفيف البصر وكان يحفظ أحاديثه عن ظهر قلب، حماد بن زيد. وحماد بن سلمة أوسع رواية من حماد بن زيد، لكن تغير في آخر عمره، تغير حفظه في آخر عمره. فلو روى حماد بن زيد حديثا عن أيوب، وروى حماد بن سلمة حديثا عن أيوب، من تقدم بعد الكلام اللي أنا قلته ابتداء كده؟ تقدم حماد بن زيد. حتى لما أراد بعض الناس أن يبين التفاوت بينهما، هو اسمه حماد بن زيد ابن دينار ابن درهم، وحماد بن سلمة ابن دينار، ها؟ حماد ابن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، فحب واحد يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، فقال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فتولى ابن حبان في كتاب الثقات الرد على هذا، ولا المسألة مش كده، ده حماد بن زيد أوثق وأفضل في كل شيء فيما يتعلق بنقل الحديث والضبط والإتقان والكلام إلا في ثابت، ثابت بن أسلم البنان. يبقى لو أنا بقى رأيي غير كده، إذا تعارض حماد بن زيد في ثابت، حماد بن سلمة في ثابت، أنا هقدم حماد بن زيد في ثابت، ده رأيي أنا كده، مع أن رأي سائر الجماهير على خلاف كده. يبقى أنا اجتهادي أنا ونظرتي هي اللي خلتني أقدم حديث حماد بن زيد على حماد بن سلمة في ثابت، مع أن الصحيح عند سائر العلماء غير كده. يبقى إذن الحكم على الرواية ده إنما هو خاضع لاجتهاد ونظر الناقد، والمعطيات التي تجمعت عند الناقد هي اللي خلت في الآخر يقول الحديث ده صواب كذا أو صواب كذا. فالحديث الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف وبعدين تقوى بضعيف تقوى بضعيف، عشان كده قيل حسن لغيره أو حسن بغيره، يعني هو ليس حسنا بنفسه، زي ما يكون واحد ماشي بيترنح أميم الدين العكاز فتقول إنه ثبت بالعكاز، لكن لو خدت منه العكاز إيه؟ يقع. الحديث الحسن لغيره كده. فالعلماء اللي توقف منهم كابن القبطان الفاسي وإياده الحافظ بن حجر العسقلاني إن الحديث الحسن لغيره لا يؤخذ به في الأحكام الشرعية. البحث برضو إيه يحتاج إلى تفصيل، بس أنا عايز يعني بحط كده عناوين في السكة من باب يعني تبيين الكلام. يبقى إذن نرجع إلى التقسيم اللي هو ذكره ابن الصلاح. طبعا هو هذا التقسيم اعترض عليه زي ما ابن كثير قال، بس قال عند أهل الحديث، قال لك ما فيش حد من أهل الحديث صرح بأن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وأول من علمناه نسب هذا إلى أهل الحديث هو أبو سليمان الخطابي في كتاب معالم السنة، هو الذي قال إن الحديث ينقسم عند أهل الحديث إلى هذه الثلاثة الأقسام. نعم وقع في كلام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ما يفيد هذا، لكن كلامه ليس صريحا. العراقي يرى يقول طالما أن أبو سليمان الخطابي يعني إمام من أئمة الحديث يعني وقد نسب هذا إلى أهل الحديث فهو لا ينسب إليهم جزافا، لكن إحنا نقدر نقول من عند الإمام الترمذي رحمة الله عليه إلى والتنازل بقى يجدر بنا أن نقول إن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، لا سيما الذين جاءوا بعد الترمذي ممن قبلوا مصطلحه في هذا التقسيم، والبحث له صلة إن شاء الله. يبقى في يعني بعض الأسئلة. في حديث على فكرة أنا كنت ذكرته في بعض البرامج في فضفضة، هو حديث إن الله عز وجل أوقع على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم ابيضت ثم اسودت. هذا الحديث حديث ضعيف، عشان أي أخ يعني سمع الحديث مني أنا كده تراجعت، لأني لما رجعت إلى تفسير كظيم اللي هو تخريجي على تفسير من كثير وجدتني ضعفت هذا الحديث. لكن أحيانا إنسان قد يعني وهو في أثناء الكلام ربما يسبق لسانه بشيء من هذا. يسأل عن صحة حديث من كتم من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هذا حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، وأصح ما ورد في هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني يمكن هو أصح من حديث أبي هريرة. لا يعني حديث أبي هريرة له طرق كثيرة لا يكاد يخلو طريق منها من مقال، أما حديث عبد الله بن عمرو فإسناده جيد بانفراده. يقول إذا خالف سفيان الثوري سفيان بن عيينة فمن نقدم، وإذا خالف البخاري أحمد بن حنبل فمن نقدم؟ لا أصل ما يعني ما نقدرش نقول كده من نقدم، بل كل حديث كما قلت له إيه له ظروفه الخاصة، فضلا عن إن البخاري ما يخالفش أحمد بن حنبل لأنهم الاثنين مش في طبقة واحدة، إلا أن أتفق في بعض الشيوخ. وطبعا البخاري أدرك بعض مشيخة أحمد، يعني هو أحمد بن حنبل أقران في بعض الشيوخ اللي هم كبار شيوخ البخاري الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، زي مثلا أبي عاصم النبيل، زي أبي بكر بن أبي شيبة، محمد بن عبد الله الأنصاري، الفضل بن دكين، محمد بن كثير، محمد بن يوسف الفرياري، في مجموعة للطبقة الأولى كما قلت من شيوخ البخاري، دول من مشايخ أحمد بن حنبل. علي بن المديني، علي بن المديني روى عنه أحمد 60 حديثا في المسلم، وهو من أجل مشايخ البخاري. إذا كان يعني هما الاثنين حيروا عن نفس الطبقة يبقى حننظر بقى، لأن البخاري سماء وأحمد سماء، لكن حننظر بقى في المتابعات وفي قرائن بتبين من الأولى بالتقديم. أما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فسفيان الثوري طبعا كان يقدم على كل أهل عصره في الحرب، يعني حتى شعبة ابن الحجاج كان يقدم، يعني يقول يحيى القطان شعبة لا يتقدمه أحد في قلبي، وإذا خالفه سفيان فالقول قول سفيان. وكذلك قال أبو داود السجستاني ليس يختلف شعبة وسفيان في حديث إلا يظفر سفيان. وذات مرة قال رجل لشعبة خولفت يا أبا بسطام، قال من خالفني؟ قالوا سفيان، قال دمغتني. دمغتني يعني أقمت الحجة علي وغلبتني. فسفيان الثوري يعني كان باقعة في الحفظ، كان إماما منقطعا القرين، وسفيان بن عيينة كذلك، وكان سفيان بن عيينة كما قلت أحد تلاميذ سفيان الثوري، لكن لا مانع أن يتفق في بعض الشيوخ زي الأعمش مثلا، سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش، سفيان الثوري أيضا يروي عن الأعمش. فطبعا برضو المسألة دي عايزة القرائن، ما أقدرش أقول يعني إحنا إذا تكلمنا ككلام عام لا نقول سفيان الثوري أحفظ من سفيان ابن عيينة، لا سيما أن سفيان ابن عيينة في آخر حياته كان قد سئم التحديث، بالإضافة لأن سفيان ابن عيينة كان يرى الرواية بالمعنى، فربما روى الحديث الواحد عن نفس الشيخ بعدة ألفاظ. طب أنتوا فاكرين إحنا قلنا الكلام ده في بحث مين؟ لا أنا قلت راوي معين واتكلمت وفصلت في رواية الراوي اسمه ايه؟ ده انتوا كلكم متركوه. لا وانا بتكلم عن ابراهيم البشار رمادي، ابراهيم البشار رمادي اللي احمد بن حنبل قال فيه سفيان الذي يروي عنه ابراهيم كانه سفيان اخر. فقلنا ليه؟ لان ابراهيم البشار رمادي يروي الحديث الواحد عن سفيان فيبدل الألفاظ، في حين أن أحمد بن حنبل كان لا يبدل الرواية زي ما سمعها كان إيه؟ كان يؤديها. في نفس الحديث اللي أحمد بن حنبل سمعه لابن عيينة إلى إبراهيم بن بشار الرمادي أبدل كلمة مكان كلمة، ولما يروي مرة ثانية يجيب كلمة ثالثة مكان إيه؟ مكان الكلمة. فأحمد بن حنبل قال هذا ليس سفيان الذي أخذنا عنه العلم، هذا سفيان آخر. وأنا ذكرت كلام ابن حبان إن إبراهيم بن بشار الرمادي أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة، فكان يسمع من ابن عيينة الحديث الواحد 100 مرة. فهو قال لك أحمد رأيته في حلقة سفيان نائما، قال لك إذن وبدل الألفاظ بسبب إيه؟ بسبب النوم. ابن حبان قال لا، اللي سمع الحديث 100 مرة ونام في المرة 101 إيه اللي يضره؟ ما يضروش. إنما الذي كان يبدل الألفاظ مين؟ سفيان بن عيينة وليس إبراهيم ابن بشار الرمادي، بخلاف برضو إيه سفيان الثوري ما كان يتوسع مثلما كان يتوسع سفيان ابن عيينة. لكن زي ما قلت في الآخر ممكن تلاقي سفيان ابن عيينة تابعه واحد واثنين وثلاثة وانفرد الثوري، نقول لا، حينئذ يبقى سفيان ابن عيينة روايته إيه هي الأصح لهذه المتابعة. أو يكون سفيان ابن عيينة روى عن الكوفيين حديثا فخالف سفيان، نقول لك لا، ده سفيان كوفي فهو أدرى بأهل بلده من مين؟ من سفيان بن عيينة. أو يكون سفيان بن عيينة روى الحديث عن أحد الحجازيين المكيين مثلا، ويكون الثوري روى عن المكي ده فخالف، نقول لك لا، ابن عيينة ده كان قبة المكيين آنذاك، يبقى هو يقدم في المكيين على مين؟ على سفيان بن الثوري. دي كلها اسمها قرائن، أنت ما تعرفش تطلع القرائن دي إلا في وقتها وأنت شغال في الحديث، تقوم تعرف ده شيخه ايه وده مش عارف ايه والكلام ده هو، وتبحث في الكتب زي ما قلت لك تطلع في الاخر بالنتيجه. لكن ما فيش حاجه اسمها ده احسن من ده وده زي ده كده، ده الكلام العام كما قلت لكم لا يصلح في الحكم الخاص على الاحاديث. لقد وعدتنا في اللقاء الماضي ان تقول لنا على طريقه في العلم تسهل علينا هذا العلم، اكتر من كده لا ما اظنش هتلاقي اسهل من كده. عمال اقول لكتع والمقطع رجل والمش عارف ايه وبتاع، وعمال اروح واجي عشان خاطر تتهضم ال ها. ما تستعجلوش، انتوا عايزين اسماء الكتب تعينوها ايه؟ ها ما تستعجلش. انا بس عايز اقول بس لاخواننا اللي هم دايما يقول لك ايه، يقول لك والله يا اخي الفقر عضني بنابه وانا ما عنديش كتب وما عنديش مش عارف ايه، انا بقول لك انت بتتعلم ما انتش محتاج غير كتاب واحد بس، عمال تتقل الحمل عليك ليه؟ أنا هقول لك على حاجة، لو جبت كل كتب المصطلح ما تعديش 500 جنيه. الكتب المصطلح التي طبعت على وجه الأرض مش هتعدي 500 جنيه. أنت عايز إيه أكتر من الكتب دي كلها؟ وفي كتب مش هتوصل لها دلوقتي، توصل لها بعدين. فما تنقلش بقى المسألة على نفسك تقول عايز كتب وعايز ابن مش عارف مين والبخاري ومسلم وده. الكلام ده كويس وجيد وجميل ولا بد ان تحتاج اليه، بس مش في المرحله الحاليه. انت كل اللي محتاجه الكتاب ده اهو، وكتاب اوسع منه شويه عشان تترقى، تقرا من هنا وتقوم رايح للكتاب الثاني تحاول تشوف البحث اوسع شويه ولا لا وتقرا. اما تخلص كتب الحديث النظريه خلاص هتعرف سكتك على طول، هتبقى عرفت اسماء الكتب اللي هي كتب الاسانيد والكلام ده. فانا مش عايز اخواننا يتقلوا على نفسهم، اسهل حاجه ان انا اعمل لكم لسته باسماء الكتب. ايه الصعوبه فيها؟ ومع ذلك انا قاعد ان شاء الله ان انا هكتب لسه اسماء الكتب وخدوها صوروها ادوها لبعض يعني. ها اوسع الكتب يعني في المصطلح، اوسع الكتب كتاب السخاوي فتح المغيث شرح الفئه الحديث، وهو اعقدها عباره ايضا. ها اللي فوق ده على طول التدريب الراوي، التدريب الراوي ممتاز يعني. السيوطي رحمه الله عليه اوتي قلما سيالا في التصنيف، تقرا تدريب الراوي رغم ان مادته متسعه شويه تحس انك انت مستمتع، تقرا في السخاوي تحس انك عايز تخبط دماغك في الحيط. ليه؟ عبارته صعبه وجامده وما تعرفش توصل لكده وتستمتع بيه، يعني عباره النكت للحظه في الحظه من حاجه اسهل من عباره السخاوي. فانت لو حبيت مثلا انك انت تترقى بعد هذا تاخذ مثلا تدريب الراوي للحافظ بن حجر، اعتقد هتكون الدنيا تفكت بالنسبه لك شويه. عفوا لجلال الدين السيوطي ماشي الحال. هتلاقي بقى كتب كثيره، هتلاقي مثلا كتاب ابن الملقن المقنع برضه مختصر الى حد ما، هتلاقي مثلا كتاب النكت للزركشي برضه الى حد ما معقول، هتلاقي كتاب البلقيني ماشي الحال، طبع السنه دي او انا اشتريت السنه دي كتاب المغلطاي اللي هو اصلاح ابن الصلاح، مغلطاي على مقدمه ابن الصلاح، طبع كتب المصطلح كثيره. لكن انا عايز اقول لك يعني في البحر الذي زخر برضه للسيوطي عبارته جيده وحلو، بس السيوطي طبعا ما اتم الكتاب، مات قبل ان يتم. البحر الذي زخر بشرح الفيه الاهل الاثر اللي هو طبع منه القدر الذي كتبه السيوطي. السيوطي شرح الفيته، شرح الفيه نفسه يعني في هذا الكتاب، برضه حاول ان يتوسع فيها برضه بالقلم السيال المعروف للسيوطي. لا موجود، انا ما هو عندي فلا ادري اللي عندي طبعتها ونفذت. نعم، لكن هو ما فيش فيه حاجه تستحق يعني ابن الملقن رحمه الله زي ما ابن حجر يعني كان بيقول ابن الملقن ده احد مشايخ ابن حجر العسقلاني، بيقول يعني امره هين، يقول على شيخه امره هين، يعني ايه؟ يعني لم ياتي بما يرفع الانسان به الراس. لان العلم يا اخواننا، معلش خلينا احط حاشيه على الكلام، العلم في الحقيقه هو التحرير وليس النقل، وليس الايه؟ النقل. انت النهارده عايز تعمل شرح البخاري، ابن حجر الشرح بتاعه مطبوع، او اوسع طبع الان في فتح الباري 18 مجلد احدث طبعات، طبع الباري طيب او 16 تقريبا، والطبعة اللي طبعت في الإمارات 18 مجلد، دي أوسع طبعة. أنت عايز تألف شرح البخاري في 50 مجلد، تعرف تعملها؟ تعرف تعملها؟ قال ابن حجر اسرق، ها 10 صفحات، قال البدر العيني صور والزم، ها قال فلان صور والزم، قال فلان صور والزم، الحديث الواحد طلعت فيه بجزء. ايه اللي انت عملته؟ ما عملتش حاجة. اذا كان الامر ان تنقل قول من سبقك، مجرد انك تنقل قول من سبقك يا سهولة التأليف، لكن التحرير هو ده اللي صعب، وهذا هو الذي يميز انسانا عن انسان، ويبين قيمة انسان من انسان. حافظ ابن حجر العسقلاني ليه شرحه زي الذهب لحد النهاردة؟ يعني ابن خلدون قال قديما شرح البخاري دين في عنق الأمة، فلما شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني البخاري في فتح الباري قيل سقط الدين عن الأمة. ولما قيل للشوكاني ألا تشرح لنا البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، اللي هو بعد فتح ايه؟ بعد فتح الباري. فأي واحد يجي بعد كده يشرح صحيح البخاري لابد أن يكون عالة على ابن حجر، نفسه في أول الكتاب زي نفسه في آخر الكتاب، بخلاف كل من شرح البخاري. البدر العيني مثلا اللي هو كان يضاهي ابن حجر في المنزلة، وكما فهمت من التراجم والكلام ده أن البدر العيني إنما شرح البخاري حتى لا يقال للشافعية فضل على الحنفي. البدر يعني كان حنفي المذهب، وابن حجر طبعا شافعي، وكان الحنفية والشافعية بينهم ايه؟ تسابق، والمسألة بينهم قديمة. فازاي بقى يبقى البخاري شرحه كثير من الشافعية زي الكرمان وابن بطل والحافظ ابن حجر وابن الملقن والحنفية ليس لهم شرح واحد على البخاري؟ يا عيب الشوم، عار على الحنفية. قال البدر العيني منتصب للايه؟ لشرح صحيح البخاري في كتاب عمدة الايه؟ القارئ، وابتدى الشرح بعد الحافظ بعشر سنين وخلصه قبل الحافظ، تمام؟ وكان الحافظ ابن حجر زمان ما بيحضرش المجلس بتاعه ألوف كده، كان بيحضر مجلس الحافظ ابن حجر 30 واحد 40 واحد، زي ما في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي، مطبوع الكتاب ده في 3 مجلدات ممتع. فبيقول كان يحضر مثلا بتاع 30-40 واحد للحفظ، مين؟ ابن حجر العسقلاني. فكانت طبيعة الحفظ زمان أو العلماء قديما كانوا يكتبون التصنيف ويوزعون الكراريس على الطلبة، والطلبة كل واحد يدي ملحوظة، الحافظ بينتفع بملحوظة تلميذه. ما هو الكتاب بيحرر ازاي؟ انت لوحدك ما تعرفش تعمل الاقتصاد لوحدك، لكن بتلاقي تلميذ من تلامذتك يجي يقول لك يا شيخنا والله انت غلطت في الحاجة الفلانية، أو سقط من الكتاب الكلمة الفلانية، أو مش عارف إيه، تعمل تستدرك من ده كلمة ومن ده كلمة ومن ده كلمة، الكتاب إيه؟ اكتمل ونضج وبقى تمام. فكان بعض طبعا التلاميذ اللي بيحضروا عند الحافظ ابن حجر العسقلاني حنفي، فكان يوم واخد الايه؟ الملزمه بتاع الحافظ ابن حجر ويديها لمين؟ للبدر العيني. فساعات البدر العيني يوم واخد الملزمه كلها حاططها كده وينسبها لمين؟ لنفسه، ولا يتعقب ولا يذكر اسم الحافظ لمزا الا اذا الحافظ غلط غلطه كده، فيقول وقال بعضهم ويبتدي يتعقبه. بعضهم ده مين؟ ده الحافظ ابن حجر. فكان في نوع من التسابق بينهم. فالبدر العيني لما بدأ نفسه قوي، وبقى لازم يكون شرح بقى ما حصلوش مثيل ولا له أخ، بدأ يقسم الشرح بتاع تقسيمات مفيدة فعلا في الأول، لكنه لحد ما كاد يصل إلى نصف الكتاب حتى خف عمله من؟ من طول الكتاب. ولأنما الحافظ ابن حجر أول حديث زي آخر حديث في هذا النفس. اللي ميز الحافظ وطلع كتابه فوق كده إيه؟ أنه من أهل التحرير وليس من أهل النقل. شيخه ابن الملقن له شرح على صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر لما ذكر شرح شيخه يعني قال إيه؟ ليس له فيه كبير عمل، يعني يشير إلى أن ابن الملقن إنما كان ينقل من كتب من سبقوه ولم يكن ايه؟ ولم يكن يحرر. فعشان كده انا بقول يا اخوانا العلم انما هو الايه؟ التحرير وليس النقل. ماشي، انا بطلع وبرجع تاني. ابن رجب جيد الحقيقه، بس ما اتمه ابن رجب رحمه الله. رجل مسافر الى مكه افضل نيه لشرب ماء زمزم. طبعا هو الحديث ماء زمزم لما شرب له، أنا كنت أذهب إلى تحسينه قديما ثم تبين لي أنه ضعيف. ماء زمزم لما شرب له، وإن كان عمل به كثير من العلماء، لكن عمل العلماء ما كان يتوقف على الحديث المرفوع، بل إذا رأوا أي فاضل قال كلاما حسنا كانوا يستعملونه. خلي بالك من الكلام، يعني ممكن يعني سفيان الثوري يقول كنت أقرأ في كتاب الطيوريات لأبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري بانتخاب الحافظ أبي طاهر السلفي. كتاب الطيوريات ده رائع وممتع للغاية، ليه فيه أحوال كثيرة للسلف. فسفيان الثوري بيقول إن في رجل ذكروا لي اسمه، ظللت أطلبه 20 سنة علشان أشوف مين الرجل ده اللي هو من الأبدال يعني. المهم راح لأبي يشتغل في معجن الطين كده وبتاع والكلام ده، فواحد ايه ناداه باسمه، اظن ما اعرفش اسمه يا مكي ولا حاجه كده او يا مكين، اسم على نحية كده. فاول ما لقى واحد بيقول يا مكين، هو ده الاسم اللي بنور عليه، فسأل عنه قال له ده مكين ابن مش عارف مين او كده، الاسم اللي موجود انا مش عايز اخلط انا كمان. فقال له ايوه هو ده. فناداه وقال له أنا أبحث عنك منذ 20 سنة. فقال له خليك في حالك، قال له قل لي كلمة. فقال له كلمة فاستعملها سفيان في الحال، ده لا حديث مرفوع ولا الراجل ده من التابعين من الصحابة ولا من مش عارف إيه ولا كلام، لا، أهل الخير دائما إذا رأوا من يفضلهم في الخير قال كلمة من الخير يستعملونها. فهو النهاردة لما مثلا في حتى في الحديث ماء زمزم لما شرب له، خلاص يقول لك يجوز أن يكون الثواب حقا، فيشرب ماء زمزم زي ما فعل عبد الله المبارك لما روى هذا الحديث، قال ربي إني أشربه لظمأ يوم القيامة. و والحافظ ابن حجر العسقلاني شرب ماء زمزم ليبلغ رتبة الذهب في الرجال. وكثير يعني من العلماء يروح زمزم يشرب بهذه النية. يعني إذا لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، أنا بس بوريكم السلف كانوا بيعملوا إيه. فيعني إذا أردت أن تستعمل هذا الأمر يعني فلا بأس به، لا بأس أنك أنت تشرب ماء زمزم بأي نية من النيات، بشرط ألا تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء صح حديث ماء زمزم لما شرب له. هذا المؤمل نعم اللي هو شيخ ابن مبارك في الحديث، نعم اللي هو ضعيف اللي يعتبر هو أثرة الحديث. أظن يروي عن أبي الزبير عن جابر، عن جابر نعم. أي نعم أنا عارف في بعض العلماء صنف بعض الرسائل مستقلة في تقوية هذا الحديث. ياسر زال يقول هل زهير وإسرائيل من عن أبي إسحاق بعد الاختلاط أم قبله؟ وقد نص غير واحد على سماعهما بعد الاختلاط وروايتهما في الصحيح. طبعا زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي، وهو وأبوه يونس ابن أبي إسحاق من المحدثين. سماع زهير وإسرائيل قريب من السواء، وإن كان عبد الرحمن بن مهدي كان يقدم إسرائيل حتى على سفيان وشعبة، لأن أثبت من روى عن أبي إسحاق السبيعي سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، يليهم إسرائيل ابن يونس. فيعني عبد الرحمن المهدي كان يقدم إسرائيل ابن يونس في جده على شعبة وسفيان الثوري، لكن طبعا الصحيح عند سائر النقاد تقديم سفيان وشعبة على سائر من أتى بعد ذلك، ثم يليهم إسرائيل لخصوصيته في جده، حتى قال الذهبي رحمه الله وإني أميل إلى ما قال عبد الرحمن فقد كان إسرائيل عكاز جده، كان عكاز جده، لكن إسرائيل سمع من جده قبل وبعد، زهير بن معاوية سمع بعد. طب روايته في الصحيح إيه الرد على كده؟ بنقول لك لن تجد زهير بن معاوية تفرد عن أبي إسحاق بها، هتلاقي برضو سفيان وشعبة، بس ممكن يكون الرواية بنزول، أو قد يكون لفظ زهير أوفى من لفظ شعبة، أو أوفى من لفظ سفيان، وصاحب الصحيح يحتاج إلى هذا اللفظ، ثم إن هذا اللفظ تابع زهيرا عليه إسرائيل أو غيره من الروايات عن أبي إسحاق، أو أن صاحب الصحيح انتقى من مرويات زهير ما ظهر له أن هذا من محفوظ حديث أبي إسحاق السرير. يعني في أكثر من علة أو أكثر من سبب صاحب الصحيح يفضل رواية أحيانا من تكلم في حفظه على رواية من لم يتكلم في حفظه بمثل هذا، فيقال إيه يحصل نوع من الانتقاء. لا ما دي مش مشكلة لو أخرج روايتين خلاص، لكن أنا أتكلم على ما لو انفرد، أو ما لو أن البخاري خرج لزهير فقط ولم يخرج لغير يعني أصحاب أبي إسحاق هذه الرواية. لا زهيري زهيري معاوية أي طبعا أيوة زهيري بن معاوية عن أبي إسحاق. لا ما أصلي زهير بن معاوية زي أحمد بن حنبل بن معين وغيرهم يقولون زهير وإسرائيل ومثلا فلان وفلان قريب من السواء، اللي هو إيه سمعوا منه بآخرة، سمعوا منه بآخرة، ده كلام النقاد، ما استثنوش إلا سفيان وشعبة، ويمكن إسرائيل اللي استثنوه، أما سائر أصحاب أبي إسحاق فكله بعد أو قبل وبعد. طبعا لا 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 في الاحتجاج ورجع. طيب ورجع ان شاء الله، لكن انا اعرف ان زهير بن معاويه عن ابي اسحاق احتج به البخاري. طيب ورجع ان شاء الله. طيب ايه تستحب معي اللي هي ايه؟ ماشي الحال، انا قصدي في المساله ارد على ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر إنما شغب على ابن معين بهذا، فأنا أرد على ابن عبد البر أن ابن معين لا يلام في هذا لأنه ما أفتى في الفقه، إنما حاذى في الجواب ولم يفتي، فلا يلام ابن معين. أنا أقول هذا تعقيبا على ابن عبد البر رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.